بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا فيما مضى تحدثنا عن أمور متعلقة بطلب العلم، وسيكون الحديث إن شاء الله عن الآداب التي لا بد أن يتحلى بها طالب العلم. فالعلم كما مر معنا هو طريق، هذا الطريق يسلكه طالب العلم ليصل إلى مقصوده، وهو تحصيل العلم. فعليا أن يتأدب بآداب طلب العلم، وأول هذه الآداب ما يتعلق بحلق العلم. وحتى يستفيد طالب العلم من حلق العلم، عليه أن يتأدب بآداب هذه الحلقات. فأول هذه الأمور أن يخلص لله جل وعلا في حضوره لحلقات العلم. فحضور هذه الحلقات فضلا عن كونه يحصل العلم عبادة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة الحديث. إذن هذا المجلس هو مجلس علم وذكر، مجلس عبادة تحفه الملائكة وتغشاه وتنزل السكينة فيه. إذن فإذا كان حضور هذه الحلقات عبادة، فعلى طالب العلم أن يخلص لله جل وعلا في حضوره، أن يحضر ونيته في ذلك. ما هي النية؟ قلنا نية طالب العلم أحسن رفع الجهل عن نفسه، والثاني رفع الجهل عن غيره. إذن هذه هي النية التي يحضر بها طالب العلم إلى مجلس العلم، هو ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه. فمقصده ليس هو أن يحصل العلم يقال عنه عالم أو من جملة طلبة العلم. الأمر الثاني أن يحرص على حضور هذه الحلقات، وأن يبذل الأسباب التي تعينه على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلنا قاعدة في الاهتمام بما يهم الإنسان من الأمور: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. إذن هذا الحرص لابد أن يكون معه طلب العون من الله جل وعلا، إذ أن العبد ضعيف ومحتاج إلى قوة الله جل وعلا وإلى إعانته. ولذلك مما قيل في الشعر: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فهذا الاجتهاد إذا لم يصاحبه استعانة بالله جل وعلا وعون من الله جل وعلا، فهذا لا ينفع. وإذا أردت طرق ذلك فعليك بالدعاء، عليك بالدعاء. وعلى طالب العلم أن يعود نفسه على حضور هذه المجالس حتى يصبح الأمر معتاد. الأمر في البدايات يكون فيه مشقة، لأن النفس لم تتعود على ذلك، والنفس تواقع إلى اللهو وإلى اللعب وإلى الحديث. وحضور هذه المجالس فيه خروجا عن السجية التي عليها عامة كثير من الناس، لذلك هناك مشقة في حضور هذه الحلقات. ولكن كثرة الترداد وملازمة الحضور مما يزيل هذه مما يزيل يعني هذا الأمر الذي قد يعلو في النفس. ولذلك لو تأملنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يجهد في شرائع الإسلام، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أكثر من ذكر الله جل وعلا حتى يصبح هذا اللسان رطب فلا يمل، لأن خلاف الرطب ما هو خلاف الربط؟ الرطب اليابس. فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله أصبح لسانه رطبا فاعتاد على ذكر الله جل وعلا. وكذلك هذه المجالس متى ما حرصت على حضورها وداومت عليها ماذا يصبح الأمر بعد ذلك؟ سجية، كما قال الشاعر: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فأي أمر إذا أردت أن يعني تلزمه فداوم عليه، فإذا داومت عليه أصبح الأمر سهلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة وإلى طلب لتحصيل هذا العلم. حتى في أفعال السلف وآثارهم، يعني في الأخبار عنهم كيف كانوا يحضرون مجالس العلم ويداومون عليها، كما يروى عن قتادة بن دعام السدوسي أنه كان يأتي إلى أنس صباحا ومساء ليأخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يتعلق بآداب الحلقات التبكير في الحضور، والتبكير في الحضور له فوائد كثيرة، منها تهيئة النفس لحضور حضور درس العلم، ومنها أيضا استذكار ما فات من الدروس السابقة، ومن ذلك أيضا الاستعداد لما سيلقى من الدرس. إذن فالتبكير للحلقة أدب من آداب الحلقات. أيضا من آداب الحلقات استدراك ما فاتك من الدرس، فقد يعرض الإنسان عارض يمنعه من حضور الدرس، فماذا يفعل؟ عليه ها هنا ماذا عليه هنا؟ أن يستذكر ما فاته من الدرس. ووسائل العلم الآن منتشرة من خلال مراجعة التسجيل أو مراجعة ما فرغ إن كان الشريط وفرغ، فمثل ذلك يحقق المقصود فيما لو فاته الدرس. أيضا من آداب الحلقات، وهذا أمر مهم جدا، تعليق الفوائد. ولكن أين تعلق الفوائد؟ تعليق الفوائد إما على ذات الكتاب، بحيث أنه إذا أراد أن يرجع إلى الفائدة والمعلومة يجدها مباشرة، أو في كراسة خارجية. هذا أدب مهم جدا. وأيضا من الآداب الإنصات في الحلقة وعدم الانشغال عنها أو العبث في أثناء الحلقة بهاتف أو برسالة أو بأي شيء، فهذا أيضا أدب من آداب الحلقات. ومن ذلك أيضا يعني الأدب في المخاطبة وعند طرح السؤال. وآخر هذه الآداب أن على طالب العلم أن يستفيد ما قدر ما يستفيد من الدرس، فإن لم يحصل العلم الذي ينشده فعليه أن يتعلم الأدب. فمجلس الإمام أحمد كان يحضره 5000 بل يزيدون على ذلك، 500 منهم فقط هم الذين يكتبون الحديث، والبقية كانوا يتعلمون من أدب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه بعض الأمور متعلقة بآداب حضور حلقة العلم. ونرجع إلى درسنا في تلخيص الحموية. كنا في الدرس السابق تحدثنا عن نقطتين مهمتين، ألا وهما التحريف والتعطيل. ويعني بعض الأخوة أثابهم الله عملوا تلخيص لما سبق من الدرس السابق، ولكن يحتاج أن يطلع على هذا التلخيص حتى يعني يتم نشره، وإذا أضيف معه ما سيقال اليوم لكانت الفائدة أعم وأكثر. إذن فاستذكار هذه ما هو مكتوب وما سيقال في اليوم سنؤخره إن شاء الله إلى درس الأسبوع القادم حتى نستذكر هذه الأمور المهمة الأربعة التي هي محاذير الإثبات، فنحذر في إثباتنا لصفات الله جل وعلا من التعطيل أو التحريف أو التكييف أو التمثيل. فهذه محاذير لابد أن نحذرها في إثبات الصفات. ونحن تحدثنا عن التحريف والتعطيل، واليوم إن شاء الله نستكمل الحديث في التكييف والتمثيل. ولكن قبل ذلك نقرأ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله شيئا مما يتعلق بالتكييف والتمثيل. وقد قلنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إنما عندما أتى إلى الحموية فإنه أشبه ما يكون إلى أنه لخص الحموية، ولذلك تجد أمور كثيرة جدا أضافها الشيخ ولم يتطرق إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن نقرأ من كلام شيخ الإسلام مما له صلة بدرس اليوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. ولذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بحث هذا المبحث عند قوله في الإلحاد وعند قوله أيضا في التمثيل. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. إذن شيخ الإسلام هنا يبين لك حال هذين الفريقين. قال كل واحد من الفريقين التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. قال: أما المعطلون الذين عطلوا صفات الله فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. إذن الذين عطلوا صفات الله، أولا ماذا حصل عندهم؟ حصل عندهم تشبيه في الذهن، حصل عندهم تشبيه ماذا؟ في الذهن. ثم بعد ذلك شرعوا في نفي ماذا؟ في نفي هذا التشبيه. لاحظ، قال: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. إذن شبهوا أولا في الذهن، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فجمعوا بين ماذا؟ جمعوا بين التعطيل والتمثيل. مثلوا أولا وعطلوا آخرا. حصل التمثيل أولا في الذهن، ثم بعد ذلك التعطيل. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما هو لما يستحقه سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: فإذا قال قائل، ثم ذكر قضية العرش وحالهم وما يتعلق بمفهوم السلف في نفي التعطيل، ثم قال: ها هو نقطة مهمة جدا، ولا يجوز، والقول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به. هذه الجملة مهمة، قال: ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم. فهنا الشيخ الإسلام يريد أن ينبه إلى أن إثباتنا لله، إثبات الصفات لله جل وعلا، إنما هو على سبيل الاختصاص، إنما هو على سبيل ماذا؟ على سبيل الاختصاص. وهذا ما إن شاء الله سنطرحه ونوضحه أكثر في كلام الشيخ ابن عثيمين الملخص القريب. ولذلك سمى كتابه ماذا؟ سمى كتابه فتح رب البرية في تلخيص الحموية. فكل هذه المعاني قد يكون فيها يعني فيها صعوبة في فهم كلام شيخ الإسلام، لكن عندما تقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين وتفهم حق الفهم ثم ترجع تقرأ يتضح لك الأمر جليا. فنحن قرأنا كلام شيخ الإسلام في أول الدرس، وممكن نقرأه في آخر الدرس، وسترى الفرق بين ماذا؟ بين القراءة الأولى والقراءة الثانية. قال هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: التكييف قال التكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا كذا وكذا. التكييف قال الشيخ رحمه الله التكييف حكاية كيفية الصفة، وهذا صحيح، ولكن دون أن يقيد بماذا؟ بمماثل، دون أن يقيد بماذا؟ بمماثل. إذن الكيفية هي ماذا؟ ذكر كيفية الصفة لكن دون أن تقيد بمماثل، فإن قيدت بمماثل أصبحت ماذا؟ أصبحت تمثيل، أصبحت ماذا؟ أصبحت تمثيل. إذن حكاية كيفية الصفة دون تقييدها بمماثل، كقول المكيف مثلا طوله كعرضه، طوله كعرضه والعياذ بالله، أو كقولهم يد الله كيفيتها كذا وكذا دون أن تقيد بماذا؟ بمماثل. والله جل وعلا إنما أمرنا في باب صفات الله جل وعلا أن نثبت حقيقتها دون أن نخوض في ماذا؟ دون أن نخوض في الكيفية. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ولا يحيطون به علما، فلا يمكن للمخلوق أن يحيط علما بالله جل وعلا. والوصول ومعرفة كيفية الشيء قلنا أنه لا سبيل للإنسان لمعرفة كيفية الشيء إلا بأمور. الأمر الأول ماذا؟ أن ترى الشيء، فإذا رأيت الشيء عرفت ماذا؟ كيفيته، أو ترى ماذا؟ أو ترى مثله، أو ترى مثله. أنا عندكم نسخ الآن من الكتاب، لو قلت لك هناك نسخة أخرى مثل هذه النسخة على نفس لونها وهيئتها وكيفيتها، تفهم وما تفهم؟ تفهم. إذا رأيت مثل الشيء عرفت ماذا؟ عرفت كيفيته. لو قلت لك أنا هذا الكتاب هو ماذا؟ هو مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام، قلت لك هناك نسخة أخرى مثل هذا الكتاب، هل ممكن تتصور كيفية؟ ممكن تتصور لأنك رأيت مثلها. والحالة الثالثة الإخبار بوصف ماذا؟ بوصف منضبط، بوصف منضبط. لو قلت لك أنا المستطيل 3 × 6، فهمت وما فهمت؟ فهمت. الآن وصف وصفا ماذا؟ منضبطا. لو قيل لك مثلا مستطيل طوله 3 × 6، 3 سنتي × 6 سنتي، مستطيل، أحد الأضلاع أطول من الآخر، هذا يسمى مستطيل. ها هنا ماذا؟ هل تفهم هذه الكيفية؟ نعم تفهمها، لأنها وصفت وصفا منضبطا. والله جل وعلا لم نرى وليس معاذ الله أن يكون له شبيها، وكذلك كم يأتي في النصوص وصف هذه الصفات وصفا منضبطا. إذن لا سبيل للعبد في معرفة كيفية الصفات الله جل وعلا، بل جهلك بالكيفية لا يعد قدحا في إيمانك ماذا؟ بالصفة. اكتب هذه، جهلك بالكيفية لا يعد قدحا في إيمانك، لأن الله جل وعلا لم يتعبدنا بالعلم بكيفية صفاته. كتبتم؟ جهلك بالكيفية ماذا؟ لا يقدح في الإيمان، لأن هناك أمور كثيرة أنت تؤمن بها ولا تعلم كيفيتها. نعطيك مثال، الروح التي بين جنبيك هل تعلم كيفيتها؟ طيب هل رأيت الروح؟ هل حسست بطعمها؟ أو شممت رائحتها؟ وتؤمن بأن عندك ما لا روح ولا تعلم كيفية الروح، ولكن الله جل وعلا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كان إنسان عنده هذه الأمور ولا يمكن له أن يعقل كيفيتها بل فيما هو معلوم كالكهرباء الآن. الآن أنت ترى هذا النور، أين مصدر هذا النور؟ هل هذه الكهرباء أو هي الأثر المترتب على الكهرباء؟ هل الأثر المترتب على الكهرباء؟ أين الكهرباء؟ هل تعقلها أو تعقل كيفيتها؟ هذا فيما هو يفعله الإنسان ولا يمكن له أن يعرف حقيقتها وكيفيتها على وجه، وإنما الكهرباء أثر من النور، الكهرباء أثر من أثار هذه الكهرباء. إذن جهلك بالكيفية لا يقدح في الإيمان، لأن الله جل وعلا لن يتعبدك بالعلم بكيفية صفاته. لذلك قال الشيخ هنا قال التكييف حكاية كيفية الصفة كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى سماء الدنيا كذا وكذا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى التمثيل، قال التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له، فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر. قال هنا التمثيل، نحن مر معنا أن الأسس التي يقوم عليها اعتقاد أهل السنة ثلاثة. الأساس الأول قلنا ماذا؟ الإيمان بنصوص الكتاب والسنة نفيا وإثباتا. الأساس الثاني نفي التكييف، والأساس الثالث نفي التشبيه والتمثيل. فمر معنا الأساس الأول ومر معنا الأساس الثاني، والآن هذا هو الأساس الثالث، وهو ماذا؟ وهو نفي التشبيه والتمثيل. التشبيه والتمثيل هنا الشيخ رحمه الله تطرق إلى معناهما. التمثيل مساواة من ماذا؟ مساواة من كل وجه. التمثيل مساواة من كل وجه، والتشبيه مساواة من بعض الوجوه، مساواة من بعض الوجوه. هذا من حيث الاصطلاح اللغوي، هذا الذي ذكره الشيخ هنا من حيث الاصطلاح اللغوي. فالتمثيل مساواة من كل وجه، والتشبيه مساواة من بعض الوجوه. إذن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام إنما هو ماذا؟ إنما هو في الاصطلاح اللغوي. أما في الاصطلاح الشرعي الشيخ هنا تطرق إلى في آخر لفظة وقال وقد يطلق أحدهما على الآخر، وقد يطلق أحدهما على الآخر. لماذا أتى الشيخ بهذه العبارة؟ الشيخ رحمه الله أتى بهذه العبارة لسبب معين، وهو أنه لم يقل أحد من أمة الإسلام بماذا؟ بالتمثيل، لم يقل به أحد مطلقا، لم يقل أحد من أمة الإسلام بالتمثيل من كل الوجوه، وإنما ماذا؟ وإنما أثبتوا التمثيل في بعض ماذا؟ في بعض الصفات دون بعض الصفات. فقالوا يد كيد الله والعياذ بالله، قالوا يد كيد الله، وهذا ماذا؟ وهذا تمثيل. ولكن عندما قالوا بذلك لم يقولوا بأن هذه اليد من حيث الصفات، وإنما قالوا من حيث الهيئة دون الصفات. قالوا ذلك من حيث ماذا؟ الهيئة دون الصفات، فاليد تختلف قوة وماذا؟ وضعفة. فهم أثبتوا المشابهة في الهيئة ولم يثبتوا المشابهة في ماذا؟ في الصفات. وذلك الشيخ قال هنا وقد يطلق أحدهما على الآخر. ولا شك أن هذا المذهب باطل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال. إذن النصوص دلت على نفي المماثلة. وأيضا العقل أيضا دل على نفي المماثلة. أيضا العقل دل على نفي المماثلة، لأن الله جل وعلا أثبت لنفسه ذاتا، أثبت لنفسه ذاتا، فالقول في الصفات كالقول في الذات. فكما أن لله جل وعلا ذاتا تليق به، فكذلك له صفات تليق به. وإذا كانت ذات الله جل وعلا لا تشابه ذوات المخلوقين، فصفات الله جل وعلا لا تشابه صفات المخلوقين. إذن ما يهمنا في هذا الباب ما هو مقصود السلف في نفي المماثلة، وهذا الكلام الذي قرره شيخ الإسلام وقرأناه. ما هو مقصود السلف عندما قالوا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل؟ مقصود السلف في ذلك هو أن لله جل وعلا في صفاته خصائص لا يشاركه أو يماثله فيها أحد من خلقه. إذن اكتب هذا حتى إذا راجعت أو إذا سألتنا في الـ في الـ في الواتساب أجد أجوبة، أما أني أسأل ولا أجد الأجوبة فهذه مشكلة، يحتاج إلى مراجعة. إذن هذا السؤال سنسأله، ما هو مقصود السلف في نفي المماثلة؟ مقصودهم في ذلك أن لله جل وعلا في صفاته خصائص لا يشاركه أحد من خلقه في هذه الخصائص. لأن هذه بس الجملة، بعد ذلك ما كله الشرح. لأن الاتفاق في الاسم لا يعني ماذا؟ الاتفاق في المسمى والحقيقة. الاتفاق في الاسم لا يقتضي بذلك ماذا؟ الاتفاق في الحقيقة وفي المسمى. فالله جل وعلا، الآن نوضح هذا بالأمثلة. فالله جل وعلا أثبت لنفسه حياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالله جل وعلا أثبت لنفسه حياة، وكذلك أثبت للمخلوق حياة. قال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فأثبت للمخلوق حياة، ولكن حياة الله جل وعلا له في حياته خصائص لا يشاركها فيها أحد من الخلق. فحياة الله، نأتي إلى خصائص حياة الله، حياة الله كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال وفناء ولا يعتريها نقص من سنة أو نوم أو غير ذلك. إذن فحياة الله جل وعلا له في حياته خصائص، هذه الخصائص لا يشاركه أو يماثله فيها أحد من الخلق. أما المخلوق فماذا؟ فقد سبق بالعدم ويأتي عليه الموت، وفي حياته يعتريه المرض والنوم والسنة والأعراض تنهشه. إذن فحياة الله جل وعلا تخصه وحياة المخلوقين تخصهم. السمع، نأتي إلى مثال آخر، السمع. الله جل وعلا أثبت لنفسه ماذا؟ أثبت لنفسه السمع، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأثبت للمخلوق سمعا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فأثبت للمخلوق سمعا. ولكن سمع الله جل وعلا له في هذه الصفة خصاص لا يشارك فيها أحد من الخلق، لا يشارك فيها أحد من الخلق. فسمع الله جل وعلا وسع جميع الأصوات، لا يخفى عليه صوت عن صوت، ولا تشتبه عليه اللغات أو تتداخل عليه الأصوات، ويسمع الكل في وقت واحد. أما المخلوق فسمعه قاصر، سمعه قاصر، لا يمكن أن تسمع ما وراء المسجد بتاتا، لا يمكنك أن تسمع، وأنت في سمعك يخفى عليك بعض الصوت، فربما تسمع شيئا وتفوتك أشياء. ولو تداخلت الأصوات لا يمكن أن تعقل منها إلا صوتا واحدا، ولو تكلم بغير ما تفهم لاحتجت إلى ترجمان يترجم لك الكلام حتى تفهم الكلام. فسمع المخلوق سمع قاصر، سمع المخلوق سمع قاصر. إذن هذا الاشتراك الذي في الاسم لا يعني اشتراكا في الحقيقة والمسمى، وهذا ما يسمى في اللغة باللفظ المتواطئ، اللفظ المتواطئ، هذا ما يسمى في لغة العرب باللفظ المتواطئ. هذه العبارات قد تجدها أحيانا كثيرة في كلام شيخ الإسلام. نعطيكم مثال الآن فيما قرأناه في هذه الجملة، ونعود إلى بعد ذلك إلى قضية الألفاظ في لغة العرب. نقرأ الآن، نرجع إلى قراءة كلام شيخ الإسلام في آخر الجملة، آخر ما تكلمنا. انظر هنا، قال: والقول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض، أي للمخلوقين، التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق على عرشه ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. إذن صفات الله جل وعلا له ماذا؟ صفاته التي تخصه، لا يشاركه في صفاته أحد من الخلق. وقد قلنا أن هذه الألفاظ في لغة العرب تسمى بالألفاظ المتواطئة، بالألفاظ المتواطئة. فالله جل وعلا أثبت نفسه حياة، والمخلوق كذلك حياة، لكن هل حياة الله جل وعلا كحياة المخلوقين؟ لا. إذا نأتي إلى استطراد، يعني هذا إلى ذكر الألفاظ في لغة العرب. الألفاظ في لغة العرب إما أن تكون ألفاظا متباينة، لفظين متباينين يعني ضد بعض، لفظين متباينة، ألفاظ المتباينة مثل السماء والأرض، هذه ألفاظ ماذا؟ ألفاظ متباينة تماما، يعني السماء في جانب والأرض في جانب، خشب ومثلا حجر، يختلف اللفظ تماما، فهذا يسمى باللفظ المتباين. نعم، الماء والنار، الألفاظ المتباينة هي تسمى بالألفاظ المتضادة، اختلف اللفظ وأيضا ماذا؟ اختلف المعنى. اللفظ الثاني هو اللفظ المترادف، اللفظ المترادف الذي تعدد لفظه ولكن المعنى واحد، تعدد اللفظ ولكن المعنى واحد. عندما أقول لك مثلا هات لي مرادف خرج، ماذا نعني بذلك؟ ها؟ لا، كلمة بنفس المعنى، بنفس معنى خرج، ذهب راح مثلا عمي، لكن ذهب وخرج ظهر. إذن هذه الألفاظ ماذا؟ ها، هذه الألفاظ المترادفة، يعني اللفظين اختلفا لكن المعنى ماذا؟ واحد. نقول هات لي مرادف هذا المعنى، يكون ما تأتي بلفظ آخر لكن المعنى واحد. الألفاظ المشتركة هي التي اتحد لفظها واختلف معناها. عندنا في الألفاظ المترادفة كمثل السيف، السيف له أسماء كثيرة جدا، السيف، الصارم، المسلول، البتار، كلها اختلفت ألفاظها لكنها ترجع في المعنى إلى معنى واحد. هذه الألفاظ مترادفة. نأتي إلى الألفاظ الآن المشتركة. الألفاظ المشتركة اتحد لفظها ولكن المعنى مختلف. عين تطلق على ماذا؟ على عين البصرة، وتطلق على عين الماء، تطلق على العين الجاسوس، تطلق على العين الحاسد. اللفظ كم؟ اللفظ واحد ولكن المعاني ماذا؟ مختلفة. فالعين تطلق على عين عين كذا، والعين تطلق على عين الجاسوس، وتطلق على عين الماء، تطلق على عين عين الحاسد. مثل لفظ السماء، اللفظ واحد ولكن المعنى مختلف. فالسماء قد يراد به العلو، وقد يراد به ماذا؟ المطر، أنزل من السماء ماء، وقد يراد به السحاب، أنزل من السماء ماء، أي من ماذا؟ من السحاب. وقد يراد به ماذا؟ السقف، وقد يراد به السقف. فليمدد بسبب إلى السماء، أي إلى السقف. إذن فلفظ السماء واحد ولكن المعاني ماذا؟ اختلفت. آخر هذا الألفاظ وهو الذي يهمنا، وهي الألفاظ المتواطئة. الألفاظ المتواطئة التي اتحد لفظها ومعناها، التي اتحد لفظها ومعناها ولكن هذا الاتحاد هو من قبيل المشكك وليس الاتحاد الكلي. مثلا أعطيك مثال، نور المصباح ونور الشمس كلاهما يطلق عليه ماذا؟ كلاهما يطلق عليه نور، لكن هناك تفاوت بين نور الشمس ونور المصباح، وإن كان في الأصل كلاهما ماذا؟ كلاهما نور، كلاهما ماذا؟ نور. فلاحظ أن اللفظ واحد والمعنى كذلك واحد، ولكن ماذا؟ ولكن هناك تفاوت بين ماذا؟ بين المعنيين. عندما أقول لك مثلا زيد رجل وعمر رجل، كلاهما اشتركا في معنى ماذا؟ الرجولة، واللفظ أيضا كلاهما رجل وفي المعنى كذلك هما رجل، لكن هل رجولة هذا كرجولة هذا؟ بينهما ماذا؟ بينهما تفاوت، بينهما تفاوت. وصفات الله جل وعلا كذلك هي من قبيل المتواطئ المشكك، المتواطئ المشكك. فالله جل وعلا أثبت نفسه حياة، يعني هذا كل هذا الكلام يرجع إلى هذا، أثبت نفسه حياة والمخلوق حياة. اللفظ واحد والمعنى واحد، لأنه لا يمكن أن يكون لفظ الحياة هو لفظ السمع. الحياة معروف معناها معروف ولفظها معروف، ولكن ماذا؟ ولكن بين حياة المخلوق وحياة الله جل وعلا تفاوتا. إذن قلنا إذن أن معنى مقصود السلف في نفي المماثلة أن الله جل وعلا في صفاته خصائص لا يشاركها فيها أحد من الخلق. أهل السنة عندما ينظرون إلى اللفظ ينظرون إلى اللفظ إلى أولا إلى لفظه من غير تقييد فيثبتون ما دل عليه من معنى مثل الحياة، ثم الاعتبار الثاني باعتبار ما يضاف إلى الله جل وعلا فيثبتون الخصائص التي تليق بالله، والثالث الاعتبار الثالث باعتبار إضافته إلى المخلوق. فإثبات هذه الصفات لله جل وعلا لا يعني أنها مماثلة ومساوية للمخلوقين والعياذ بالله، وإنما الله جل وعلا لصفاته خصائص تليق به، كما أن الله جل وعلا ذاتا تليق به فكذلك الله جل وعلا له صفات تليق به. إذن لو تأملنا كلام شيخ الإسلام الذي قرأناه قال ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق، لأن المخلوق يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شيء يستره أو شيء فوقه، لكن هذه الخصائص لا تثبت لله جل وعلا، لا تثبت لله جل وعلا. نأتي إلى يعني كلام الشيخ الثيمين نقرأه يعني حتى ننتهي من هذا المبحث. قال والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين، أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أو مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. إذن التمثيل فيها تقييد هذه الكيفية بمماثل، ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. وهنا الشيخ رحمه الله تكلم إلى النسبة بين التكييف والتمثيل، النسبة بين التكييف والتمثيل. قال فكل ممثل فهو ماذا؟ مكيف. فالتكييف أعم، لماذا؟ لأن من جعل كيف حدد كيفية الشيء فقد ماذا؟ فقد وقع في فمن حدد يعني فمن مثل الشيء فقد حدد ماذا؟ حدد كيفيته، فمن حدد كيفية الشيء فقد مثل. إذن ها هنا قال الشيخ رحمه الله لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. إذن من وقع في التمثيل بالضرورة أنه وقع في ماذا؟ في التكييف، لكن قد يكيف من غير ماذا؟ أن يمثل. فلو قال طوله كعرضه فهذا ماذا؟ فهذا تكييف، لكن هل مثلها بشيء؟ لم يمثلها بشيء. أو قال مثلا يعني والعياذ بالله كيفية الصفاء يد الله كيفيتها كذا وكذا، هل مثلها هنا؟ لا، لم يمثل. إذن فكل من مثل فقد كيف. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. هنا ذكر الفرق الثاني بين التكييف والتمثيل، قال التكييف يختص بالصفات، يختص بالصفات بالطول بالعرض بالحجم، هذا ماذا؟ هذا تكييف. أما التمثيل ففي القدر والصفة والذات، في القدر والصفة والذات، فهي ها هنا تكون ماذا؟ تكون أعم، ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، إما تشبيه المخلوق بالخالق والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق في الأفعال والحقوق والصفات، وضرب الشيخ هنا مثال في الأول كفعل من أشرك في الربوبية، من زعم أن مع الله خالقا، والثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله، والثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري قال: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. فهنا شبه ماذا؟ شبه المخلوق بالخالق. فكن كما شئت يا من لا شبيه له، شبه المخلوق بماذا؟ بالخالق. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوقين، تشبيه الخالق بالمخلوق، كان كما يقولون العياذ بالله إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين، واستواءه على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك. فهذا تشبيه الخالق بماذا؟ بالمخلوق. وقد قيل أن أول معرفة بهذا النوع هشام بن حكم الرافضي. إذن آخر نقطة وهم القائلين بالتشبيه، القائلين بالتشبيه قيل أول ما قيل أنهم ماذا؟ أنهم طوائف من الرافضة، هم أول من قال بالتشبيه. فأول ما وقعوا هم فيه من الضلال أنهم وقعوا في التشبيه، ثم قال شيخ الإسلام أنهم في القرن الثالث انتقلوا من التشبيه إلى الاعتزال، إلى الضد تماما، إلى الضد تماما. قال: فلم يعرفوا وسطا في هذا الباب، انتقلوا من التمثيل إلى ماذا؟ إلى التعطيل. وأيضا هناك طوائف أخرى قالوا أيضا بالتمثيل كالكرامية، وهم ينسبون إلى محمد بن كرام وغيرهم، ولكن هذا المذهب وهو مذهب التمثيل قد اندثر كثير منه، اندثر كثير منه. آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله قال: الإلحاد في اللغة الميل. وقلنا الإلحاد ذكره الشيخ الإسلام أيضا ولكنه لم يفصل فيه، وقد قرأناه في أول الدرس. قال: الإلحاد في اللغة هو الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. إذن الإلحاد الميل، لذلك يسمى اللحد لحدا، لأنه ماذا؟ لأنه ميلان في القبر، ميلان في القبر. لاحظ، لحد من ماذا؟ من الميل. وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان: إلحاد في أسماء الله جل وعلا، وإلحاد في آياته. فأما الإلحاد في أسماء الله فهو العدول عن الحق الواجب فيها، فالواجب في أسماء الله جل وعلا أن تثبت الأسباء وتثبت كذلك ما تدل عليه من المعاني. الواجب في أسماء الله جل وعلا أن تثبت وكذلك في ألفاظها، وأن تثبت كذلك ما تدل عليه من المعاني. والإلحاد على عكس ذلك. سيذكر لك الشيخ هنا بعض الصور التي هي تخالف هذين الأمرين. قال: أن ينكر شيئا منها، أي لا يثبتها، أو مما دلت عليه من الصفات. فإذا أنكر شيئا منها أي لم يثبت اللفظ، أو أنكر ما تدل عليه من الصفات كقول المعتزلة أنهم يثبتون الأسماء دون ما تدل عليه من الصفات، فهذا ما لا، فهذا إلحاد. أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه، كان يعتقد والعياذ بالله أن يد الله كيد المخلوقين، فهذا تشبيه الخالق بماذا؟ بالمخلوقين. فلاحظ هنا قال: أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبه. النوع الثالث من الإلحاد في أسماء الله أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. القاعدة عندنا أن أسماء الله جل وعلا توقيفية من الكتاب والسنة. ضرب لك أمثلة كتسمية النصارى له أبا، أو تسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة ونحو ذلك. الرابع من الإلحاد في أسماء الله أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام كما فعل المشركين، أخذوا اللات من الإله والعزى من العزيز، كل ذلك إلحاد في أسماء الله. ثم تطرق الشيخ رحمه الله إلى النوع الثاني في الإلحاد، وهو الإلحاد في آيات الله، فيكون في الآيات الشرعية أو الكونية، لأن الآيات على نوعين: آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية وهي القرآن وأخبار الله جل وعلا في الكتب المنزلة، هذه الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، هذا نوع من الإلحاد في آيات الله، سيذكر لك معنى الإلحاد. ويكون أيضا في الآيات الكونية وهي ما يخلق الله من السماء والأرض والجبال، وكل هذه آيات دالة على الله جل وعلا، ولكنها آيات كونية وليست آيات شرعية. وبين لك الشيخ هنا كيفية هذا الإلحاد في الآيات الكونية والشرعية، قال: فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو بتحريفها أو تكذيبها أو عصيان أحكامها، كل ذلك إلحاد في آيات الله الشرعية. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو أن ينسبها إلى غير الله، كان ينسب خلقها إلى غير الله، خلقها كذا وكذا، أو اعتقاد أن هذه المخلوقات والآيات شريك لله جل وعلا أو معين لله جل وعلا. بذلك نكون قد انتهينا من الباب الثالث، وهو أطول هذه الأبواب، أطول هذه الأبواب.
نعم. وين؟ أنا ما عندكم النسخة هذه، وين؟ هذه زيادة عندكم، وين؟ سطر الأخير. وعمل الحاد بقسميه حرام، أنا ما عندي هذا، هذا غير موجود عندي. طيب هنا قال: والإلحاد بقسميه حرام، بين الشيخ الحكم الشرعي لقوله تعالى مهددا للملحدين: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا هو ماذا؟ هذا هو الدليل على القسم الأول، وهو الإلحاد في أسماء الله. وأما الثاني فقال وقوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لا يخفون علينا، أي يلحدون في آياتنا، أي الآيات الشرعية أو الآيات الكونية. ومن الإلحاد ما يكون كفرا حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة. إذن نقف عند هذا القدر، وهذا الذي ذكرناه كله يحتاج إلى تلخيص ويحتاج إلى مراجعة. قلت أنا هنا بين يدي تلخيص الدرس السابق، الدرس السابق الذي ما حضر يعني يحتاج إلى أن يسمع الدرس مرة ومرتين وثلاث، إن كان درس اليوم فيه صعوبة فالدرس الأسبوع الماضي كان أصعب، فالأمر يحتاج إلى يعني يحتاج إلى مراجعة وإلى مذاكرة حتى تستقر كثير من هذه المعاني في الذهن. وكثير من هذه المسائل قد أخذناها على شيوخنا ودرسناها عليهم، ولكن كما قلت أن الأمر يحتاج إلى مذاكرة ومدارسة، وإن وضحت لك هذه المسائل وضوحا بينا تاما فسيفتح عليك في هذا الباب فتحا عظيما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، الحال معناه معنى واسع، الحال معناه معنى واسع. لذلك الشيخ آخر جملتي ليست موجودة عندي قال أول شيء بين ماذا قال أول كلمة، قال والحال بقسميه حرام، وفي آخر الكلام ماذا قال لك؟ وقد يكون ماذا؟ قد يكون كفر، لاحظنا قال والحال بقسميه حرام، ومن الإلحاد ما يكون كفرا حسب ما تقتضيه يقتضيه المقال. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.